بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وقاسوا الدين على رأيهم، أي اتبعوا القياس الباطل، قاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم لا تشابه بين هذا وهذا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. من أخذ هذا استراح وسار على الجادة الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثل الذي قرأه سبق البارحة أن قرأ التعليق عليه في الصفحة السابقة، ولهذا الآن بدأ حيث وقف البارحة، وهو قوله وقاس الدين على رأيهم في صفحة 18. المؤلف يقول أن الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات وقاسوا الله عز وجل على خلقه وشبهوه بخلقه، لأنهم لم يعرفوا من صفات الله تبارك وتعالى إلا ما عرفوه من صفات المخلوقين. فالله عز وجل له صفات وله أسماء، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم صفاته كلها لا تشبه صفات المخلوقين. الشبهة التي وقعت عندهم ولبسوا بها على كثير من العامة أنهم يقولون أن من أثبت هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة مسلم بها، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة هذا لا يسمى تشبيها. فالله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه، فنحن نؤمن بما أخبر به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. المخلوق له صفات، والله عز وجل له صفات، وهو الذي منح المخلوق هذه الصفات. وكما قلنا المخلوق موجود الآن بعد أن كان معدوما، ثم بعد فترة سيكون معدوما مرة أخرى، والله عز وجل هو الحي الدائم القائم بذاته. إذن لله أسماء، هذه الأسماء نثبتها على هذا الأساس الذي سمعتم، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته. كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولهذا يقول الهلاك جاءهم حينما أدخلوا لما وكيف، يعني لما يكون هذا وكيف يكون هذا. وقد سمعتم الكلام الذي نقلناه عن الإمام مالك رحمه الله، وهو كلام متداول عند العلماء، وهو الأصل في هذا الباب. حينما سأله السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا قاله؟ أجابه بعد أن سمع هذا السؤال الذي لم يكن مسموعا من قبل ولم يتحدث به أحد، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من الحلقة، قال: ولا أراك إلا مبتدعا، ثم طرده. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه. الله وصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه بالحياة، وصف نفسه بالرحمة، وصف نفسه بالعدل، وصف نفسه بالمغفرة، نحن نصف بهذه الصفات، ما جئنا بهذا من عند أنفسنا، وإنما الله عز وجل هو الذي أخبرنا. وذكرت لكم المثال وأعيده لكم مرة أخرى، يعني ناحية عقلية. العلماء يمثلون، يقولون لو أن جماعة في فصل خمسة أو ستة والباب مقفل، والمدير أرسل واحد وجاء هذا الرجل وطرق الباب، هؤلاء الخمسة أو الستة أو السبعة لو أرادوا أن يخبروا بوصف هذا الطارق، يعني كيف طوله وماذا يريد ومن الذي أرسله، لا يمكن أن يتفقوا على كلمة واحدة. بعضهم سيقول طويل، وبعضهم سيقول قصير، وبعضهم سيقول لحيته محلوقة، وبعضهم سيقول عنده لحية، وبعضهم سيقول أرسله المدير لأمر مهم. سيختلفون، لا يمكن أن يتفقوا، يعني خمسة في غرفة مقفل عليهم وواحد يطرق الباب من برا، وأرادوا أن يصفوه بأوصافه أو يتفكروا ماذا يريد، لا يمكن أن يتفقوا على كلمة واحدة. ما هو الحل؟ ما هو الحل عندكم أنتم الآن؟ يعني قد سبق الحديث عن هذا، ما هو الحل؟ الحل يفتح الباب، إذا فتح الباب عرفنا هذا الرجل أنه طويل قصير، هل هو مدير المدرسة، هل هو من الفراشين، هل هو كيف وصفه، طويل قصير، ماذا يريد. الله عز وجل احتجب عن خلقه، الله عز وجل احتجب عن خلقه في هذه الدنيا، ولما سأله موسى عليه السلام بقوله يا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وإنما كلمه، لن تراني كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. إذن الله عز وجل احتجب عن الخلق، لا يمكن أن يره أحد في هذه الدنيا. وماذا صنع؟ أنزل إلينا كتاب، هذا القرآن الذي بين أيديكم، هذا الكتاب فيه كل ما نحتاجه. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، فيه أوصافه، فيه ماذا يريد من الناس، فيه كل ما يحتاج إليه المسلم. إذن لا يمكن مثل هؤلاء الجهمية وأمثالهم أن يتكلموا في مثل هذا الكلام من عند أنفسهم، من أين يأتون بهذا؟ الله عز وجل هو الذي أخبرنا، وهو الذي أنزل لنا هذا القرآن، إذا فتحناه وجدنا فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووجدنا فيه هو الغفور الرحيم، ووجدنا فيه قوله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا كله نجده في القرآن، الله عز وجل الذي أخبرنا. إذن ما دام أن الله أخبرنا ونحن نؤمن بهذا القرآن، فعلينا أن نسلم بما جاء فيه، فكل ما جاء فيه من اسم لله عز وجل أو صفة له نؤمن به على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فينبغي للمسلم أن يقف عند هذا الحد. والعقائد كلها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني ما جاء في القرآن نؤمن به، وما جاء في السنة الثابتة الصحيحة نؤمن به، وليس فيه اجتهاد. إنسان يجتهد من عند نفسه في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، لا، الله وصف نفسه بأوصاف كاملة، ولا يمكن أن يصف الله عز وجل نفسه بشيء ناقص. يعني حينما يأتي المؤول، وقد ذكر مثال بعض الإخوان البارحة في الجلسة، يعني الله عز وجل وصف نفسه بصفة اليدين، وقال عن آدم أنه خلقه بيده. اقرأوا الآية في سورة صاد آية 70، لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما له، لا سجود عبادة، وإبليس معهم، سجدوا جميعا إلا إبليس أبى. الله عز وجل قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله أمر عليه بالطرد والإبعاد. الأخ الذي كان يسأل البارحة يقول أنهم يفسرون اليدين بالقدرة، اليدين يعني خلقه بقدرته. إبليس ما قال وأنا خلقتني بيديك، إذا كان القضية هي القدرة، وإنما قال خلقتني من نار وخلقتهم من طين. وهل لله عز وجل قدرتين، أو أن له قدرة واحدة إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما له يعني قدر كثيرة، هذه قدرة وهذه قدرة وهذه قدرة، لا يمكن هذا. الله عز وجل ليس عنده قدرتين، خلق بالقدرتين آدم لما خلقت بيدي، خلقه بيديه، خلقه من طين وكرمه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وإبليس امتنع. ما قال أنا خلقتني مثل ما خلقت آدم، ما قال خلقتني بيديك، قال خلقتني من نار، لأن آدم خلق من طين وهو يرى نفسه أن النار أفضل من الطين. هذا يرجع لطلاب العلم، لأن العلماء عملوا موازنة بين الطين وبين النار أيهما أفضل، ونحن ما يهمنا هذا. نحن نقول الله عز وجل ذكر في كتابه أنه خلق إبليس من نار بنص القرآن، وخلق آدم من طين، فنحن نؤمن بذلك ولا نقول خلقه بقدرتين، وإنما يخلقه بقدرة واحدة، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون في نفس اللحظة. اتفضل يا أخي.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، أي كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حق الله جل وعلا. قوله: فكفروا وكفروا الخلق، أي كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر. نقول: لا، ليس هذا تشبيها. الله جل وعلا قال سبحانه: هذا ليس تشبيها. الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا.
يعني الشبهة كما سمعتم أنهم قالوا: من أثبت هذه الصفات لله عز وجل فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة لا خلاف فيها، لكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقول أن التشبيه ليس هذه الآيات التي ورد فيها الصفات، إنما أن يقول إنسان لله يد كيدي، أو له سمع كسمعي، أو بصر كبصري، هذا هو التشبيه. لكن هؤلاء ما يقولون هذا القول، هنا يقول هنا: كفروا وكفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر. يعني أنت تثبت لله السمع والبصر والقدرة والإرادة، يقولون هذه لا تعرف إلا في المخلوق، فأنت شبهت الله بخلقه فهذا كفر. على هذا الأساس كفروا الناس جميعا، ثم كفروا من قال القرآن كلام الله، والقرآن كما سبق الحديث عنه وسيأتي أنه كلام الله صفة من صفاته، والقرآن كلام الله تكلم به، وكلامه لا يعد ولا يحصى. فالقرآن كلامه، والتوراة والإنجيل كلامه، والصحف كلامه، هذه كلها نثبتها لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء. فالله متكلم متى شاء وكيف شاء، تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالصحف، فهذه كلها من أفراد كلامه. الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وهذه كلها من أفراد كلامه عز وجل، فتكلم بها مع ملائكته وأنزلها على رسله، وتكلم مع موسى، وتكلم معه بصوت يسمعه، جعل لموسى ميقاتا، ولما جاء في هذا الميقات وكلمه ربه، هذه العبارة في نص القرآن: وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ماذا قال موسى؟ هل سمعه موسى؟ سمعه، لأنه قال: ربي أرني أنظر إليك، يعني ما اكتفى بصفة الكلام، فالله بين له أن هذا تكريم له يكفيه، لكن بين على أن الرؤية ممكنة، ولكن موسى لا يتحملها في هذه الدنيا بخلقته وبوصفه الذي هو عليه، وأراد الله عز وجل أن لا يراه أحد في هذه الدنيا. من أين الدليل نأخذه؟ نأخذه من قوله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الذي هو جبل أقوى من موسى، الله عز وجل تجلى له كما ذكر العلماء، يعني تجلي معروف، فلما تجلى له صار الجبل دكا اندكا. موسى كيف صار حاله؟ غشي عليه، صعق وسقط خلاص، ثم أفاق، قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا أخذ منه العلماء على أن الرؤية ممكنة، ولكن متى تكون؟ يوم القيامة. والله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه سيرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والآية التي يستدلون بها ويشبهون بها على الذين لا يفهمون يقولون الله يقول لا تدركه الأبصار، لا تدركه، ففسروا الإدراك بالرؤية، والعلماء يقولون لا، الإدراك معناه الإحاطة، يعني تراه ولكن لا تحيط به، وهذا هو المدح. المدح لا يكون لله عز وجل إلا بهذا، يرى ولكن لا يحاط به، والله يقول ولا يحيطون به علما. إذن الله عز وجل يرى، وذكرنا لكم هذه الآية التي يستدلون بها، يترك الآيات الأخرى المفسرة والموضحة لها، لأن القرآن بيفسر بعضه بعضا. في آية الشعراء لما جاء الحكم النهائي على فرعون بعد تلك الفترة الطويلة مع موسى وتلك الآيات والمعجزات التي أراه الله إياها واستمر على ما هو عليه، عند ذلك عزم على استئصال موسى ومن معه وخرجوا. الله عز وجل ذكر لموسى كما في سورة طه، يعني أخبره وأمره بأن يضرب البحر بعصاه، أنه سيجعل له طريقا في البحر يبسا، قال لا تخاف دركا ولا تخشى. حينما خرج موسى وقومه وخرج بعدهم فرعون وقومه، وكما ذكرنا أكثر من مرة ولكن التكرار لمن لم يحضر، أمامهم البحر الأحمر. أين كان فرعون وموسى؟ في مصر، في القاهرة هذه الموجودة الآن، هي من ذاك الزمان موجودة. فخرجوا فارين شاردين من فرعون وقومه، فهو أتبعهم بجنوده بغيا وعدوا كما قال الله عز وجل. فلما تراءى الجمعان، أنا أريد أن أبين لكم كلمة قوله لا تدركه الأبصار بمعنى أنهم يقولون لا ترى. فلما تراءى الجمعان، الجمعان من هم؟ جمع موسى وجمع فرعون. تراءى يعني بعضهم يرى بعض. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون لأنهم يرونهم، إنا لمدركون يعني أنهم سيحيطون بنا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بعصاه فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم. إذن ليس معنى الإحاطة هي الرؤية، وإنما المقصود بالإحاطة الإدراك، أنهم يحيطون بهم ويقضون عليهم، بدليل أن الله يقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون لأنهم كلهم يرون بعضهم بعض. فالشاهد من هذا أن هذه الآية يلبسون بها، ولكن التلبيس ما خفي على أهل السنة والجماعة، ردوا عليهم، والكتب موجودة بكثرة، الكتب القديمة والكتب المعاصرة يبينون ضلال هؤلاء. وكما قلت للطلاب ينبغي أن نعلم على أن الأفكار موجودة، الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم كلهم ماتوا، لكن أفكارهم ما زالت متوارثة بين الناس إلى وقتنا الحاضر. نعم تفضل يا أخي. لحظة شوية هنا، الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هم يقولون أنكم إذا أثبتتم الأسماء شبهتم الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. أليس نحن نسمع ونبصر؟ كلنا الآن عندنا سمع وعندنا بصر، إذن نحن نثبت هذه الصفات لله على أساس ليس كمثله شيء. فالله قال هذه الآية حتى يعرف الناس على أن هذه الصفات التي وصفهم الله عز وجل بها وأعطاهم إياها ما أعطاهم إلا للتكليف وأعطاهم للفهم، يعني لو لم يكن الإنسان يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا عنده قدرة ولا عنده قوة، ثم يذكر الله عز وجل في كتابه وهو السميع البصير، وأنت ما تعرف للسمع والبصر، ما أدري ما هم، ما أدري مفهوم هذا الكلام عند الطلاب. يعني الله عز وجل ذكر لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات، وهذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوق. الله الذي أعطاه، أعطاك السمع والبصر، حينما يقول لك الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وحينما يقول لك وهو السميع ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وأنت لا تعرف البصر، ما تدري ما هو، ما تفهم هذا. والله عز وجل خاطب العرب بلسانهم، وهم يعرفون السمع ويعرفون البصر ويعرفون القدرة ويعرفون الإرادة، فالله منحهم هذه الأشياء حتى يفهموا معناها. فلما يصف الله عز وجل نفسه بصفة من هذه الصفات نحن نفهم معناها، ما هو أننا ما نفهم معناها، لو كان لا يفهم معناها كأن الله عز وجل خاطبهم بأمر لا يعرفونه ولا يفهمونه ولا تقوم عليهم الحجة بذلك. يعني الإنسان ما تقوم عليه الحجة إلا بالشيء الذي يعرفه. إذن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وذكر فيه هذه الأسماء وهذه الصفات وبين فيه ما يحتاجه من عباده وهم يفهمون ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم حينما تشكل عليهم بعض الأشياء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم المثال البارحة أنهم استشكلوا أشياء فسألوا عنها. يقول القيم وغيره من العلماء لم يسألوا عن صفة من صفات الله ولا عن اسم من أسمائه مطلقا. لا تجد أحد من الصحابة سأل عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، لأنها واضحة يفهمون معناها. لكن أمور أشكلت عليهم سألوا عنها. الله يقول عنهم يسألونك عن الأهلة. الأهلة ما هي؟ القمر يبدو صغيرا ثم يكبر يكبر ثم يرجع صغيرا. الله قال قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الأهلة تبدأ بهذه الصورة، مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، الناس بعضهم يستدين من بعض، فلا بد أن يكتب سندا بهذا المبلغ الذي أخذه من أخيه لمدة شهر لمدة شهرين لمدة سنة. كيف تعرف السنة؟ كيف تعرف الأشهر؟ ما تعرف إلا بهذا الهلال. يهل الهلال ثم يستمر إلى أن ينتهي هذا شهر، الشهر الثاني كذلك، وهكذا. ثم كذلك في العدد، الإنسان لما يطلق زوجته الله عز وجل أخبر على أنها لابد أن تعتد، المتوفى عنها تعتد 14 و10، وغير المعتدة يعني غير الوفاة في الطلاق إذا طلق زوجه لابد أن تعتد. إن كانت صغيرة فتكون 3 أشهر، وإن كانت كبيرة تكون 3 حيضات. 3 الحيضات عادة عند النساء كل شهر تحيض مرة واحدة، إذن هذه لابد منها. قال الله عز وجل عنهم يسألونك عن المحيض. ماذا قال الله عز وجل؟ قالهم هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني كل مسألة صار عندهم فيها إشكال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باب الأسماء والصفات لم يسألوا ولم يثبت عنهم سؤال مطلقا لأنها أمور واضحة. فجاء هذا الجهمي الذي هو آخذ عن اليهود ولبسوا على المسلمين، ثم قبلت هذه التلبيسات عند المأمون في وقته، فقتل من قتل من العلماء وضرب من ضرب منهم وسجن من سجن وعذب من عذب حتى رفعت المحنة. مكثت فترة ثم رفعت في عهد المأمون ثم المعتصم ثم المتوكل، ثم رفعت بسبب من الأسباب، مناظرة صارت عند المتوكل وتبين له أن هؤلاء يلبسون على الناس، فرفع المحنة ومنع الامتحان للمسلمين في هذه الأمور اللي امتحنوا فيها، وهي لم تحدث في زمن الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا القرون المفضلة. نعم
كلام
وهو
في الرد على الجهمية.
في الرد على الجهمية
قال رحمه الله تعالى قالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقلنا أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف معنى قوله لا تدركه الأبصار وقال إنكم سترون ربكم؟ وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى، فأيهما أولى أن يتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهم حين قال لا ترون ربكم؟ والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. ومنه حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم، فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يقول للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده.
هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، وهو الذي امتحن في عهد المأمون. فالمأمون حينما قبل من الجهمية قولهم بخلق القرآن، حمل العلماء على أن يقولوا القرآن مخلوق، يعني حملهم بالغصب، فضرب من ضرب وقتل من قتل، والإمام أحمد ضرب حتى أغمي عليه، ولكن الله عز وجل ثبته، وكان ضربه في عهد المعتصم، توفي المأمون والإمام أحمد في السجن، فلما أحضره عند المعتصم قال له: يا أحمد، قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. القيود يعني في رجليه، القيد حديد. الإمام أحمد قالوا: جيبوا لي آية أو حديث، يعني آية في كتاب الله أن القرآن مخلوق، أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا. من أين يجيبون بهذا؟ لا يوجد في القرآن آية من الآيات تدل على أن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. ولهذا العلماء يقولون في القاعدة أن القول قد يكون كفرا والقائل لا يكون كافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فالإمام أحمد لم يكفر المعتصم ولم يكفر المأمون، ما كفرهم أبدا. ولطلاب العلم أن يرجعوا لكتاب الفتاوى المجلد 12 بصفحة 466 وما بعدها، حينما تكلم عن هذا. لماذا؟ لأن عندهم شبهة لم ترتفع عنهم. والقاعدة أنه لا يكفر العين الشخص بعينه إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. فهما لم تذهب الشبهة، أقيمت الحجة ولكن الشبهة ما زالت. فلهذا الإمام أحمد دفع عنهم التكفير. أما الذي يكون أمره واضح وتقام عليه الأدلة وتزال عنه الشبهة ثم يصمم، فهو الذي يحكم بكفره. ولهذا أنا أقول لطلاب العلم: ترجعون لكتب أهل السنة والجماعة، تجدون أنهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. كتب المعتزلة جميعا تقول القرآن مخلوق، كتب المعتزلة جميعا، القدامى والمعاصرين تقول القرآن مخلوق. طيب لماذا ما حكم عليهم بالكفر؟ العلماء ما حكموا عليهم بالكفر، حكموا عليهم بالضلال، قال هؤلاء ضلوا. لكن تجد أفراد منهم حكم عليهم بالكفر، فهؤلاء الأفراد هم الذي أقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة. الإمام أحمد يذكر هذه الأدلة كما سمعتم، وإذا عوقبوا بعدم الرؤية فالجزاء من جنس العمل. هم الذين قالوا أن الله لا يرى. ولهذا بعض الإباضية الآن يقول أن واحد خطيب سمعه في مسجد ونشر الكلام حق هذا، يقول أنه يقول أن الإباضية لا يرون ربهم. ما قال هذا مسكين، هم الذين قالوا. يعني الإباضية يأخذون يعني كلام المعتزلة، يعني الشيعة الرافضة والإباضية والمعتزلة كلهم يقولون القرآن مخلوق، وكلهم يقولون أن الله لا يرى. من قال أن الله يرى فقد شبه الله بخلقه. إذن لو قال واحد كلاما على أن هؤلاء يقولون هذا القول، ما هو الذي قال؟ هم الذين قالوا، هم قالوا لا يرون ربهم. فإن كانوا يريدون يرون ربهم فيرجعون لكتاب ربهم وسنة نبيهم ويؤمنون بها ويقولون بما جاء فيها. أما إذا امتنعهم فالحجة عليهم هم، والشخص الذي يحكي يحكي كلامهم. يعني إذا كان الإمام أحمد يقول سيحجبون، سيحجبون لأنهم هم قالوا ما يريدون يرون ربهم، هم الذين قالوا هذا القول. أما أهل السنة فهم يرغبون ويؤمنون. وهذه الزيادة التي سمعتم في الحديث، الله عز وجل قال في كتابه في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة. والحديث هذا ممكن يعيد عليكم مرة أخرى حتى تسمعوا، لأن الله عز وجل يأمر منادي ينادي أهل الجنة أن لكم موعد عند الله عز وجل. نسمع الحديث:
قال من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله.
نص الحديث يا شيخ
هذا الذي نقله
لا
اللي بعده. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استقر أهل الجنة بالجنة
هذا الكلام أيوة
نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة.
الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ما هي الزيادة؟ تفضل.
قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم. نعم. فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه.
هذا الكلام الذين هؤلاء ما يريدونه. والأحاديث في صحيح البخاري، ولطلاب العلم أن يرجعوا لكتاب التوحيد ويجدون 10 أحاديث كلها تثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهذه الرؤية هم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة بهذا التعبير؟ قال نعم. ثم أعطاهم المثال، قال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ يعني ترون ربكم كما ترون القمر، هذا هل تضامون؟ بمعنى هل أحد يحجب أحد عن القمر؟ يعني الآن يعني آلاف ومئات الآلاف في الأرض والقمر في السماء، في أحد يغطي على أحد؟ كل الناس يرونه. إذن يقول أنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ليس معناه أنه شبه الله عز وجل بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم كما ترون هذا القمر. نعم كمله.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤول إلى التعطيل، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة، وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذا لا يكون فيه إله يعبد، فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل.
بعض الإخوان قد يظن أن هذا الكلام غير موجود، عبارة لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، هذا موجود في الكتب، ارجعوا لكتب أهل الكلام وكتب أهل المنطق وتجدون هذا التعبير بأنهم يصفون الله عز وجل بهذه الأوصاف بحجة التنزيه، ينزهون الله عز وجل. كلمة لا فوق، الله عز وجل أخبر في كتابه أنه استوى على عرشه، وأخبر بذلك في 7 آيات في كتابه تبارك وتعالى، وأوصف وذكر من أوصافه السمع والبصر. فهم إذا كانوا يقولون أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة، هل هذا الإله موجود؟ الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، وهم يقولون لا. المعتزلة يقولون يثبتون الأسماء مجردة، يقولون قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، هذا كله موجود في الكتب، طلاب العلم يرجعوا لهذا، ارجعوا لي صحيح البخاري يعني فتح الباري وانظروا كلام المعتزلة ماذا يقولون، يجردون هذه الصفات عن الله كلها ويثبتون له أسماء مجردة. أما الجهمية فقالوا لا، هناك لا أسماء لله عز وجل ولا صفات، من ذكر اسما لله عز وجل فقد شبهه بخلقه، لأن الأسماء موجودة في المخلوقين، من ذكر له صفة فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ونحن نقول نعم من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن هذا ليس تشبيها وإنما هذا وصف من الله عز وجل لنفسه على هذا الأساس في هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر.
هذا يحتاج إلى شرح وتوضيح لا سيما لطلاب العلم، فينبغي يكونوا على بصيرة في مثل هذه الأمور. هو الآن يتكلم عن الجهمي يقول كافر، هذا الجهمي الكافر من هو؟ هذا الذي نفى عن الله جميع الأسماء والصفات، يعني يقول أن الله عز وجل لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة، فهذا معطل، لأنه لا يمكن أن يوجد إله إلا هو متصف بهذه الصفات، وهذه الصفات كلها في كتاب الله. ثم هو يقول لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة، لماذا؟ لأنه يقول الإيمان المعرفة، يعني الإيمان المعرفة فقط، المعرفة إبليس يعرف الله عز وجل، وفرعون يعرف الله عز وجل، وجميع الكفار يعرفون الله عز وجل، والله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك كانوا كفارا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعرفة لا تكفي، وهو الآن يعرف الإيمان بأنه المعرفة، يعني من عرف الله خلاص هذا لا يطلب منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، خلاص هذا مؤمن كامل الإيمان عنده. فهذا الكلام الذي يريده المؤلف من هذا التعبير الذي سمعتم نقرأ الآن في الشرح ونشوف التعريف عليه. تفضل يا
قال الشريف حفظه الله تعالى: قول العلماء الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر.
يعني كافر بجميع مقالاته، هذه المقالات الذي قالها نفى الأسماء ونفى الصفات كلها عن الله عز وجل، هذا القول كفر. لماذا؟ لأنه لا يوجد إله ليس له أسماء وليست له صفات، بل أسماؤه وصفاته موجودة في كتابه سبحانه وتعالى، هذا نفاها، فما دام نفى ما في القرآن فهو يحكم عليه بهذا الحكم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مقالاتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد.
هو الذي سمعتم أن القارئ قرأ النص منه، هذا هو الكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل. نعم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: رد عليهم غير واحد، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية.
هذا الكتاب عدة مجلدات، واسمعوا العنوان: بيان تلبيس الجهمية. فهذه التلبيسات التي قدموها للناس وضللوهم بها، هذا الكتاب فصل فيه كل ما ذكروه من الشبه ورد عليها وبين بطلانها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه مرتد فهو حلال الدم، لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم. قوله رحمه الله تعالى: لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، وإن لم يصلي ولم يصم ولو لم يفعل أي شيء من العبادات.
هذا رأيه، يعني إذا عرف الإنسان ربه بقلبه، حتى ما هو النطق بلسانه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وهو يقول الآن ما دام الإنسان عرف الله خلاص، ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يصلي ولو لم يعمل أي شيء فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا الكلام مصادم لكتاب الله ومصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما يريده المؤلف، أنه يقول لا جمعة ولا جماعة، لأن الجهم يكتفي بالمعرفة، وكلكم تعرفون على أن إبليس يعرف الله، يعني معرفة ممتازة، يعني كان مع الملائكة، لما عصى ربه ولم يمتثل لأمره ماذا حكم الله عليه؟ حكم عليه بالطرد والإبعاد. فرعون يعرف وآمن في آخر لحظة، كما سمعتم الآيات التي سبقت وهي موجودة في سورة يونس، يعني حينما ذهب بقومه بغيا وعدوا خلف موسى عليه السلام، فلما دخل البحر واكتمل فرعون وقومه في البحر وخرج موسى وقومه من البحر، لم يبقى أحد في البحر، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. أولا تعرف أنه ضربه بعصا، والعصا ما هي؟ هذه معجزة من الله عز وجل، فضربه بعصا فصار كل فرق كالطود العظيم. لما أدركه الغرق فرعون الآن قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له: الآن وقد عصيت، ما في الآن إيمان، الإيمان غير مقبول الآن. إذن يعرف ربه، ولكن إيمانه هذا في الأخير ما نفعه، بل ذكر الله عز وجل أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني تقرؤون في سورة النمل على أن تلك الآيات التي قدمها موسى، الله عز وجل أعطاه تلك الآيات أي المعجزات، المعجزات القرآن ما يقول معجزات إنما يسميها آيات، والعلماء كتبوا في كتبهم وسموه معجزات ولا فرق بين هذا وهذا، لكن الأصل إنها آيات، آية يعني من الله عز وجل تدل على صدق هذا النبي. الله عز وجل قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هو أنكر هذه الأشياء، فموسى يقرره يقول: أنت قد علمت ما أنزل هذه إلا رب السماوات والأرض، والله يقول: وجحدوا بها يعني بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن المعرفة هذه لا تكفي، لو كان المعرفة تكفي لكفت فرعون وكفت إبليس وكفت غيرهم من الذين حكم الله عليهم بالكفر، فلا بد من النطق باللسان. والرسول يقول: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لو أن كافرا جاء ووقف هكذا وخلص ما تكلم، هذا ما ينفعه. وتعرفون القصة، في قصة الحروقات في تلك الغزوة، لما كان أسامة وأحد الأنصار يطاردون كافرا من الكفار، فلاذ بشجرة، تعرفون كلمة لاذ يعني لف وراء الشجرة، حينما رفعوا عليه السيوف، يعني هذا رفع سيفه وهذا رفع سيفه عليه، فقال: لا إله إلا الله. الأنصاري كف عنه، لأن الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأنه حينما يبعث الجيش يأمر القائد ومن معه على أنهم يقاتلوا الناس ويدعوهم للإسلام، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله خلاص صاروا مثل المسلمين. فهذا الرجل قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة، ضربه. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك العمل، قال أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حديث صحيح مسلم، لم يقبل منه هذا الكلام. قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ الأمور التي في القلوب إلى الله ليست لأحد، وإنما الأحكام بين المسلمين بالظاهر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالظاهر، ولهذا كان في عهده عدد من المنافقين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحضرون معه بعض الصلوات في المسجد، وما يحضرون للصلوات اللي يرونه الناس، أما صلاة الفجر وصلاة العشاء في ظلام، ما في مثل اليوم كهرب الدنيا هكذا، وإنما لما يأتي هذا الوقت ما يدخلون للصلاة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين، أثقلها، هي كلها ثقيلة، يعني الصلاة ثقيلة على المنافقين كلها، لكن يقول أثقلها صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة الفجر والعشاء هذه ما يقوم لها إلا المؤمن، ولا سيما في أيام البرد وفي أيام الحر أيضا، المؤمن هو الذي يعني يقوم ويؤدي هذه الأمور المطلوبة منه شرعا، وأما المنافق فهو إذا حصل الفرصة خلاص، يعني يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم قالوا هذا بألسنتهم ولم يعتقدوها في قلوبهم. الله يشهد أنهم لكاذبون في نطقهم لا فيما يقولونه، لأن ما قاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القول الجهم من معه بأن المعرفة تكفي، هذه الأدلة كلها ترد عليهم من القرآن ومن السنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا عيدين ولا صدقة، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا، وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة،
يعني مجرد معرفة فقط. والله عز وجل يقول في كتابه عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعرفون الله، لماذا يقاتلهم الرسول؟ لماذا يقتلهم؟ لأنهم لم يؤمنوا، لم ينطقوا بألسنتهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما بقوا على ما هم عليه، والمعرفة هذه لا تكفي. وهذا اللي هو يسمى بتوحيد الربوبية، بمعنى أنه ليس أحد من البشر ادعى على أنه خلق نفسه أو خلق زوجته أو خلق بقرته أو خلق دابته، كل واحد يعرف أن له خالق، سواء سماه خالقا أو سماه يعني المحرك الأول كما يقول أصحاب الفلسفة، أو سماه الطبيعة مثل ما يقول الملحدون، هذا يعني ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه أبدا، كل واحد يعرف أن له خالق، لكن من هو خالقه؟ المؤمنون المسلمون يعلمون أن خالقهم هو الله عز وجل، فيؤمنون به ويعبدونه وينزهونه. الملحدون الشيعة الشيوعيون يعني ما قالوا خلقوا أنفسهم، يقولوا خلقتهم الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة يعني هذا الكون، هذه الحركات، هذه الطبيعة لا خالق. وإبراهيم حينما نظر ذلك الرجل المتعنت وقال له إبراهيم حينما رد عليه كما تعرفون في سورة البقرة، يعني ماذا قال ذاك الرجل؟ ما هي الآية؟
قال أنا أبي وأمي.
يعني الآية من أولها ما حد يحفظ القرآن؟
لا لا نحفظ. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم بربه؟
الآية في صحيح في سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طيب ما هي الإحياء والإمات عند هذا الرجل؟ فسر العلماء بأنه جمع في السجن موجودين عنده، هذا يفك من القيد يقول له خلاص توكل على الله، وهذا يقتله، فهو يسمى هذا إحياء وإماتة، يعني يقتل واحد ويطلق الثاني، هذا يسمى إحياء وإماتة. إبراهيم لو قال له هذا ليست الإحياء والإماتة ما يمكن أن ينجح، لأن الموجودين في المجلس عنده جميعا كلهم سيشهدون لهذا النمرود بأن هذه الإحياء والإماتة، والله عز وجل قد آتى إبراهيم الحجة فقال له أنت تقول هذه الإحياء أنك تحيي وتميت، لكن أنا أقول لك ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهد الذي كفر، يقول ما استطاع يقول الذي أنا أجيبها من المشرق. لماذا؟ لأن في المجلس أناس أكبر منه سنا يعرفون أنها تأتي من المشرق قبل أن يوجد هذا الرجل، فما هو ما لم يستطع أن يدعي هذه الدعوة. إذن ما في أحد ادعى على أنه أحيا نفسه أو أنه خلق نفسه أو أهله، كل واحد يعلم على أن له خالق، سواء سمه طبيعة أو سمه المحرك الأول، عند ناس يسمون يعني الفلاسفة يقولون المحرك الأول، يعني هذا العالم الآن صار متحرك، في واحد أول حركه، لما حركه خلاص انطلق، يعني مثل واحد يجي عند السيارة بالهندلة اللي يسموه كذا يعملها كذا وتتحرك وخلاص. طيب هذا الحركة الأول من هو؟ يعني ودنا نعرف هذا الذي حركه من هو هذا الأول. أهل السنة والجماعة المؤمنون يقولون هو الله، وأنت سميه ما تشاء. وهكذا مثل ما قال يعني النمرود، يعني أنه يحيي ويميت، إبراهيم قال له طيب هذه إحياء وإماتة، لكن رب الذي أدعوك إليه كل يوم أن يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا الجهمي ومن معه الذي لبس على الناس يقول الأعمال ليست لها حاجة، ولا حتى النطق في الإيمان ولا الاعتقاد، وإنما يكفي أنه يعرف الله خلاص. إذن عرفنا أن المعرفة هذه لا تكفي، الذين عرفوا الله الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يجاهدهم حتى ينطقوا بألسنتهم ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قالت الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه، والتشبيه كفر.
احنا قد كررنا أكثر من مرة التشبيه كفر، لكن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات، وصف نفسه بالكلام، وصف نفسه بهذه الصفات، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. والتشبيه كما قلت لكم، كما يقول الإمام أحمد وغيره من العلماء، التشبيه أن يقول القائل لله يد كيدي، أو سمع كسمعي، أو بصر كبصري، الذي يقول هذا هو مشبه. لكن أهل السنة ما يقولون هذا، يقول الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن نثبت الأسماء والصفات على هذا الأساس، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن لم تكن من أحد من غيره. من يمسك هذه السماوات والأرض؟ الذي يحمل الأثقال كما تسمعون الآن يمكن يحمل 100 كيلو، هل يستطيع يحمل أكثر من 100؟ خلوا يحمل 200 كيلو. لكن هذه الجبال وهذه الأراضي وهذه السماوات من الذي يمسكها ومن الذي يحفظها ومن الذي يدبرها؟ الله عز وجل يدبره بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، كم باقي علينا من وقتنا؟ كمل هذا السؤال، تأخرنا كثير في
قال المصنف رحمه الله تعالى: واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع.
يعني هم امتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أنه في زمن المأمون حينما اعتنق هذه الفكرة بأن القرآن مخلوق يمتحنونهم، من جاءوا به وقالوا له: ماذا تقول في القرآن؟ هل القرآن مخلوق؟ من قال نعم أكرموه ووظفوه وأعطوه كل شيء، ومن قال القرآن كلام الله إما يقتلونه قتلا وإما يضربونه ويسجنونه ولا يعطونه شيء، وهكذا محنة، وسميت أيام المحنة. يعني محنة الإمام أحمد بن حنبل ومن معه هي محنة، محنة بمعنى أنهم يمتحنونهم ويسألونهم هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. القرآن كلام الله، من قال القرآن كلام الله ما في أمامه إلا أما أن يقتل أو يسجن أو يضرب. الإمام أحمد كما قلت لكم أنه لما أحضر في زمن المعتصم قال له: قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. قال: اعطني آية أو حديث. لم يستطع، لأنه لا في لا آية ولا في حديث. ماذا قال لهم المعتصم؟ قال: أضربوه، قطع الله أيديكم. فضربوه حتى أغمي عليه، وبعد ذلك الله عز وجل ثبته وبقي على هذا. الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا على المعتصم لم يتأخر أحد، لكن الإمام أحمد فقيه وعالم، عنده أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مهما كان هذا المخلوق أميرا ملكا متسلطا لا طاعة له في معصية الخالق. إذن هذه معصية لم يطعه فيها، ضربوه عملوا فيه ما عملوا لم يطعهم. وفي أحاديث ثابتة في الصحيحين: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هذا ليس كفر بواح، لأن عندهم شبهة. ولهذا الإمام أحمد عصم بالسنة. يعني الذي يقول نكتفي بالقرآن لا يستفيد شيئا، لأن السنة هي الموضحة والمبينة للقرآن. فالإمام أحمد عصم بالسنة، فهو قال هذا القول: أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعهم. الأمر الثاني: لا يجوز الخروج على الإمام ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا كان الإمام أحمد يسأل السجان والذين حوله عن الناس كيف أحوالهم، ما يدري كيف أحوال الناس لأنه في السجن. يقولون له إن الإمام إن الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني كل واحد قلمه في يده يريد كلمة يسمعها من الإمام أحمد يطير بها يكتبها ويسجلها، مثل ما تشاهدون الآن لما يكون هناك وزير ولا أمير ولا يعني عنده مؤتمر صحفي، كل الناس حوله إلا بمسجله ولا بقلمه ولا يسجل الحاجة التي يقولها. فهو يقول لهم: ماذا أحوال الناس؟ كيف؟ قال: أحوال الناس بهذه الصورة، كلهم قد أشهروا كلامهم يريدون كلمة يسمعوها منك حتى يطيروا بها. الإمام أحمد لو قال للناس أخرجوا لم يتخلف أحد، لكن ماذا سيترتب على الخروج؟ لأنه رجل فقيه في الدين، وهذه الأحاديث هي التي عصمته، هذه شبهة عند هؤلاء، والذين يعذبون قليلون. وأما الخروج ففيه تدمير للأمة جميعا، فإذا خرجوا سيقتل من يقتل وتدمر الأمور كلها ومصالح الناس. فهو صبر، هذه المحنة رفعت بعد 15 سنة. في وقت كفي نذكرها، نذكر رفع المحنة. يقول بقي دقيقتين. في عهد المتوكل، لأن هذه الفتنة أو المحنة استمرت، المأمون ثم المعتصم ثم المتوكل. في عهد المتوكل أحضروا رجلا من العلماء من علماء السنة من أدنى، أدنى يمكن تعرفونها اللي هي مجاورة لسوريا تقريبا أنها من تركيا، أحضروه عند المتوكل لامتحانه هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فلما جاءوا به أيضا مقيد فجاء عند المتوكل فقال له هذا الذي يدعي هذه الدعوة لا يستطيع لأنه لا دليل عنده ولا عنده شيء، يعني كأنه تأثر المتوكل كيف هذا ما عنده شيء احضره، فجاء للمناظرة فقال أنا أسأل المسجون هذا المسكين أنا الذي أسأل وهو يجيبني وأنت الحكم، لأن الخلفاء في ذلك الوقت عندهم علم، عندهم علم يعني في هذا الجانب، فقال للرجل هذا أنا أسألك عن هذه الدعوة التي تدعيها هل علمها رسول الله، هل علمها أبو بكر، هل علمها عمر، هل علمها عثمان، هل علمها علي الخلفاء الراشدون الأربعة؟ قال لم يعلموها، يعني هذه الدعوة أن القرآن مخلوق. قال ما شاء الله عليك، يعني الرسول لم يعلم والخلفاء الراشدون لم يعلموا، علمت أنت؟ فتنبه المتوكل قال كيف؟ فقال له أقلني يعني اسمح لي في هذه الجولة ونعيد الجولة مرة أخرى، قاله أنا أقيلك لكن يبقى السؤال لي، فقال المتوكل السؤال لك، أعاد عليه السؤال بعينه، بعينه الذي سمعتم الآن هل علم الرسول أبو بكر عمر عثمان علي إلى آخره، فأجاب نعم علمه، قال طيب إذا كان علمه هل دعوا؟ قال لا، يعني هل الرسول قال للناس قولوا القرآن مخلوق، أبو بكر قال هذا، عمر قال هذا إلى آخره؟ قال لا. قال سبحان الله، ألا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله عليك. فقال المتوكل لا وسع الله عليك، ثم تركه وأمر بفكه من القيود. ونكمل هذا في مناسبة أخرى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.